بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وفيه ما سيجيء من أنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه. تقدم في الدرس السابق أن المصنف تعرض لصورة رابعة أضافها الشهيد في المسالك، وصار الحديث يدور حول هاتين الصورتين الأخيرتين اللتين سماهما بالفرعين، يشتركان هذان الفرعان في أن الإكراه على العاقد الوكيل، سواء ويشتركان أيضا أن المالك راض بالعقد، فالعاقد مكره والمالك راض، إلا أن الفرق في صورة هي الثالثة مما سبق أن المكره هو المالك، وفي التي أضافها الشهيد أن المكره هو شخص ثالث أجنبي عن العين، أجنبي عن المالك وعن العاقد. فيقع السؤال والبحث: المكره العاقد هل لعقده أثر؟ هل لعقده أثر؟ فيصح أو لا يصح العقد أو لا؟ ذهب المصنف وهكذا الشهيد إلى صحة، يعني يظهر من عبارة الشهيد أيضا وعبارة المصنف، إلى صحة العقد وعدم مانعية، عليكم السلام ورحمة الله، إذا ذهب إلى صحة العقد وعدم مانعية الإكراه بدعوى أن المكره من حيث هو عاقد لا يراد منه إلا إنشاء العقد صحيحا من حيث الشرائط الأخرى، وأما الرضا فليس من شأنه ولا يطلب منه، كما أن المالك إذا وكل شخصا لا يطلب منه من المالك القصد للعقد، وإنما يكتفى في مقام صحة العقد بقصد الوكيل العاقد المنشئ، وهكذا لا يطلب من العاقد بما هو عاقد الرضا وطيب النفس، وطيب النفس الذي هو شرط في صحة المعاملة. وبما أن هذين الأمرين توفرا، إذ المكره قاصد كما تقدم والمالك راض حسب الفرض، فيقع العقد صحيحان. هذا ما تقدم في الدرس السابق. استدل بعض الأعلام كصاحب الجواهر على بطلان العقد في هذين الفرعين، بعد من نقول فرعين مصوبتنا شنو بعد ذن الثنين اللي الثالثة مالتنا السابقة والتي أضافها الشهيد، استدل بحديث الرافع، الجواهر استدل بحديث الرافع لإثبات بطلان هذين الفرعين بدعوى أن الفرعين يتحقق فيهما صغر الحديث، فيمكن أن يقال العاقد مكره والمكره عليكم السلام الله مرفوع الأثر بحديث الرافع فينتج فيثبت أن العاقد المكره لا أثر لعقده وهو يعني فساد وبطلان ما صدر منه كعقد. المصنف يناقش هذا الاستدلال بمناقشة دقيقة لطيفة، وهي يقول: لا نسلم الكبرى، أي بالدقة لا نسلم أن ما نحن فيه يندرج تحت كبرى حديث الرافع، فما نحن فيه ليس صغرى من صغريات الرافع، لأن مفاد الرافع، مفاد حديث الرافع، هو رفع الأثر المترتب على المكره لولا الإكراه، أي لو وجد شخص حال الاختيار يثبت له الأثر، حط خط جوله، يثبت له الأثر، فحال الإكراه حديث الرفع يرفع عنه، هم خلي خط جوه عنه، يرفع عنه ذلك الأثر. وما نحن فيه ليس للعاقد المكره أثر يثبت له حال الاختيار ليكون مرفوعا حال الإكراه بحديث الرفع. إذ حال الاختيار الأثر يترتب على المالك من كونه بائعا أو مشتريا أو مالكا للمثمن أو للثمن ونحو ذلك. أما العاقد من حيث هو عاقد، وهنا أدخل بين شارحتين، بالأمس بينا شنو بما هو عاقد، وهنا قلنا بالدرس السابق نحتاجه في مطلب معين، هاي هنا احتاجنا. إذ العاقد بما هو عاقد ليس له من عقده أي أثر، فلا يكون حديث الرفع منطبقا وجاريا في المقام. واضح إن شاء الله. ثم يؤيد المصنف هذا الاستدلال الذي هو بالدقة إثبات للصحة في الفرعين المتقدمين بما حاصله. خلنا نقرأ هذا حتى نجي للمؤيد، لأنه العبارة قصيرة بس إشاراتها. قال: وفيه ما سيجيء من أنه، من أن حديث الرافع إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه. شوف هذا المعنى اللي قلناه يطلع من العبارة لو بغموض بصعوبة. إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه، يعني يكون أكو فد شيء حال الاختيار هو ثابت، ثم يجي حال الإكراه حديث الرفع يرفع. ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به، اللي هو العاقد به بالعقد، لولا الإكراه. العاقد اللي هو الوكيل حال الاختيار يترتب على قوله وعلى عقده أثار. شنو أثره؟ صحة العقد. صحة العقد مو له، للمالك. إذا أنشأ العقد وصار عاقداً متصفاً بأن عقده صحيح، يلزمه أن المالك يكون بائعاً، يصدق عليه أنه بائع. أما نفس العاقد شنو ينطبق عليه؟ كل شيء ينطبق عليه. فلا يوجد أثر. ليش قلنا هذا؟ فد التفاتة، فتحت باب يعني من بعد الفقهاء شلون تأملات. أي العاقد بما هو عاقد ليس له أثر، ليس هناك حكم ثابت له في الاختيار حتى يجب حال الإكراه. يقول حديث الرفع، حديث الرفع ناظر إلى رفع ماذا؟ رفع أثر يثبت للمكره، لولا الإكراه لثبت ذلك الأثر. وهنا المكره حال الاختيار ليس هناك أثر ثابت حتى يجي حديث الرفع شنو؟ يرفع.
هنا في معاملة البيع لا أثر لدينا إلا النقل والدخول، صحيح؟
نعم.
أولى
شنو الأولى؟
الأولى عدم ثبوت الأثر بالنسبة للمكره.
ماكو أولى، هو أصلا ماكو يعني سالفة باتفاق الموضوع. بعد ما نجي نقول وسلب المحمولي ها؟
هو أصلا بدون الإكراه ما ثابت
الأثر. إيه.
فضلا عن الإكراه.
هو هذا اللي ده المصنف أحسنت. لا سوينا أولوية، مو هو أولوية يعني كأنما أكو اثنينين، ويقول لا ما سالفة باتفاق الموضوع أصلا ماكو أثر حتى يجي حديث الرفع يرفعه. ويؤيد ثم يؤيد المصنف كلامه بما حاصله أن المالك لو باع مكرها ثم رضي، المالك لو باع حال الإكراه، ومن الواضح أن العقد بسبب الإكراه يكون باطلا، لكن هذا البطلان ليس بطلانا رافعا لمقتضى الصحة، وإنما هو بطلان لفقد شرط. فإذا توفر الشرط لاحقا وهو الرضا حكم المشهور بصحة العقد. ولكن هل الرضا اللاحق من المالك تعلق بأثر العقد أو تعلق بلفظ العقد؟ هل الرضا المتأخر صحح ترتب الأثار أو صحح مؤثرية اللفظ والعقد؟ المطلب هم بيدق شوية وياي. العاقد المكره هو عاقد، هو مالك، فلا بد أن يحقق ماذا؟ القصد والرضا حال عقده وهو مكرهون، لا ريب قاصد بين شارحتين. تلاحظون ايش قد يترتب اثار على كون المكره قاصد؟ حتى تعذرون المصنف واحنا من وقفنا ويا وقفه طويله وين في تحقيق ان المكره قاصد او ما قاصد. اللي شنو كانت اكو عباره للعلامه والشهين، توهم على ان المكره ليس قاصدا المعاني، وهناك شو تبين؟ قاصد الدلاله الاستعماليه ليس قاصدا الدلالة الجدية، وهذا هو فرق المكره عن المختار بالجدية. فالمصنف تلاحظون ليش هناك دقق به، لأن كل مطالبنا تبين شنو. فإذا نجل نعيد مطلب التأييد، إذا عقد المالك لنفسه حال الإكراه فالعقد باطل بسبب فقد شرط، فإذا رضي لاحقا فإذا رضي لاحقا حكم المشهور بصحة العقد. وحينئذ نسأل الرضا اللاحق المتأخر هل تعلق بأثر العقد أو تعلق بألفاظ العقد؟ هل صحة العقد التي ترتبت بالرضا من جهة أن الرضا وفر شرط ترتب الأثار أو وفر شرط صحة العقد أو قل مؤثرية العقد؟ شوية عبارة صعبة. بعبارة أخرى، هل أن الأثر كان يفقد شرطان أم أن ألفاظ العاقدي كانت تفقد شرطان؟ الرضا اللي متأخر اللي إجا من المالك شنو سوى؟ كان منو اللي يحتاج الرضا؟ ترتب الأثر أو الإيجاب والقبول اللذين وقعا من العاقد؟ بما أنه ما وقع لا يتغير عما وقع عليه، فالألفاظ التي صدرت من العاقد بين قوسين وهو نفسه المالك لا تتغير عما وقعت عليه الألفاظ، كما أنه لا يطلب إعادة العقد، إعادة الألفاظ. إذن الألفاظ حينما النتيجة لاحظوا ياي، إذن الألفاظ حينما وقعت حال الإكراه كانت تامة المؤثرية، لا تفقد شيئا. نعم، الأثر وهو النقل والانتقال كان يفقد شرطا وهو الرضا، فإذا رضي المالك لاحقا ترتب الأثر وهو النقل والانتقال الذي كان بانتظار شرطه. وهذا يعني أن الألفاظ الصادرة من المكره لا عن رضا ولا عن طيب نفس تامة المؤثرية، لا مدخلية لها للألفاظ في ترتب وعدم ترتب الأثار. ومن هنا يتضح أن العاقد إذا افترق عن المالك فكونه مكرها، كون العاقد مكرها لا يغير من الحكم شيئا. صار واضح إن شاء الله؟ هذا هم يعتبر فد التفاتة لطيفة من المصنف، هذا التفكيك بين العاقد وشرط العقد وشرط الأثار. قال ومما يؤيد ما ذكرنا، شنو ذكرنا؟ صحة الفرعين. ومما يؤيد صحة الفرعين الأخيرين حكم المشهور بصحة بيع المكره. إن المقصود بالمكره منه المالك العاقد بعد لحوق الرضا. ومن المعلوم أن الرضا إنما يتعلق بحاصل العقد، بأثر العقد، بما يترتب على العقد الذي هو أمر مستمر. هذا اللي هو ترتب الأثر، هذا باقي مستمر منتظر. اللي عبرنا احنا شنو قلنا؟ منتظر شرطه اللي هو الرضا. ترتب الأثار ينتظر شرطه بينما وهو النقل والانتقال. وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها فلا معنى للحوق الرضا به. يعني الرضا من المالك أصلا لا علاقة له بالعقد وبالألفاظ التي صدرت من المكره سواء كان هو المالك أو غيره. الرضا الذي يصدر من المالك سواء كان هو العاقد أو غيره إنما هو يؤثر هذا الرضا في ماذا؟ في ترتب الأثر. أما الألفاظ فلا معنى للحوق الرضا به بالتلفظ بالكلام، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب عما وقع عليه. فهاي الألفاظ اللي أداها المكره حال الإكراه نطلب من عنده يكررها؟ لا. فإذا النفس بقيناها وهي صارت المؤثرة، خب معقولة هي ملغية؟ التفتوا ياها فتشي ما مذاكرة المصنف، بس هذا يكون بالتأمر يطلع. إذا كانت هي حال الإكراه ساقطة عن الاعتبار كما يقول البعض بأنه شنو لاغية. خب إذا رضي يصير عدي بيع من دون ألفاظ من دون عقد، لو ما يصير عقد أصلا، كون عقد كون بإيجاب وقبول. فإذا رضي لا نطلب من العاقد أن يعيد عقده، وما وقع لا يتغير عما وقع عليه، إذا باق على حاله. فإذا على حاله أثر، هذا يعني أن اللفظ الذي صدر من حينه كان تام المؤثرية، ما كان من حيث هو عقيد ما كان يحتاج إلى شنو؟ إلى متمم أو شرط أو شيء. اللي يحتاج متمم وشرط هو شنو؟ الأثر. هذا غير شيء صح، هذا جاي بعد في محله شرط المتأخر الإجازة كذا، هذا يجي لاحقا. تمام؟ تمام. حلول يعني متعددة، خلي في بالك على أقل تقدير صاحب الكفاية شنو يقول مقارنة. نعم ربما يستشكل نقطة ما أدري حسب الترتيب إيش قصارت. أي ما أدري نقطها من يومكم خامسة سادسة. إلى هنا تم كلام المصنف ثبوتا، أي حكم بأن الفرعين الأخيرين في نفسهما لا مانع من الحكم بالصحة لتوفر الشرائط والمقتضيات مع ارتفاع الموانع، ولذا حكم بالصحة كحكم كلي ثبوتي. لكن يبقى في المقام إشكال إثباتي، إشكال إثباتي وهو مطلب مهم ودقيق أيضا. اليوم سيدنا المطلب مطالب كذا دقيق اليوم، أي درس اليوم يعني. حاصله أن من شرائط صحة العقد هو قصد العاقد البيع والمعاوضة بأن تكون له المن للعاقد إرادة وقصد استعمالي، فكيف يمكن إحراز وجود القصد للمكره؟ إذ من المحتمل أن يكون المكره حال العقد حال الإنشاء قد تكلم بألفاظ لاغيان أو موريان إما ورى في عقده وإما تكلم بألفاظ من دون قصد للمعنى أصلا. بل يمكن تعميم هذا السؤال وتعميم هذا البحث بشكل عام بأن يقال في كل متكلم عاقدا كان أم غيره، كيف لنا أن نحرز قصد المعنى الاستعمالي أو الجدي؟ والوجه في السؤال في المقام هو ما ذكر في محله من وجود أصل عقلائي الذي يعبر عنه المصنف أصالة القصد، وفي تعبيرات المتأخرين من الفقهاء يعبرون عنه ظاهر حال المتكلم. هذا الأصل حقيقته تباني العقلاء أو عمل العقلاء على أن كل متكلم مختار، وين خلي خط جوا مختار، أن كل متكلم مختار الأصل في تكلمه أن لا يكون لاغيا وأن لا يكون مريدا لغير المعنى، وحتى تطرد المجازية همين، وأن لا يكون مريدا لمعنى غير الوضعي، غير المعنى التصوري، غير المعنى الموضوع له اللافظ، ليأتي في المقام ما يسمى بأصالة التطابق بين الدلالة الوضعية والدلالة الاستعمالية، فيحرز السامع بضميمة هذين الأصلين أن المتكلم يريد المعنى الموضوع له اللفظ، ثم بإضافة أصل عقلائي آخر وهو أصالة الجد، أو قد يعبر عنها بأصالة عدم الإكراه، بأصالة عدم الهزل، فيثبت أن المتكلم يريد المعنى جدا بهذه الآلية وبهذه المنظومة العقلائية، نحرز مراد المختار الجدي، نريد نحرز المراد الجدي للمختار، أما المكره فلا نعلم بجريان هذه الأصول العقلائية في حقه، ولا أقل من الاحتمال، وبالتالي الشك، ومع الشك يختصر على القدر المتيقن، لأنها أصول عقلائية لبية. والقدر المتيقن هو المختار، وأما المكره فلا أصل يحرز لنا إرادته الاستعمالية فضلا عن الجدية، وعليه ففي الفرعين الأخيرين وإن سلمنا ثبوتا بأن العاقد بما هو عاقد قاصد المعاني، إلا أنه في مقام الإثبات لا دليل، لا محرز لقصده.
هاي جملة فقط؟
لا، هاي على نقطة. واضح المطلب؟ هذا من المطالب المهمة والحية اللي شنو لازالت الآن شنو بالخارج؟
طرية.
قال خلينا نشوف.
تمشي بينات.
قال حتى بعدين نجي نشوف الجواب. نعم، ربما يستشكل هنا. هنا وين؟ فرعين الأخيرين في الحكم المذكور وهو الصحة. نعم، ربما يستشكل في الفرعين الأخيرين في الحكم بالصحة بأن القصد، شنو وجه الاستشكال؟ بأن القصد إلى المعنى وهو البيع، يا معنى البيع، ولو على وجه الإكراه حتى من المكره، احنا نريد هذا القصد، شرط في الاعتناء بعبارة العقد. من المكره احنا نعم قبلنا المكره بما هو مكره، لا نريد منه إلا أن شنو ينشئ، لكن نريد ينشئ مع قصد، هذا ما نتنازل عنه، هذا شرط العاقد. ولا يعرف إلا من قبل العاقد، قضية نفسية قلبية، يكون هو يقول لنا أنا قاصد. فإذا كان مختارا أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليها. أما إذا مكره منين نحرز؟ عندك طريق تحرز المرادات غير بالأصول العقلائية، وهذه هي أصلا موضوعها منهم، المتكلم المختار، المتلفظ المختار. أما إذا كان مكره شنو الدليل وما المحرز على أنه قاصد؟ احتمال موري، احتمال ما عنده إرادة جدية، احتمال مجاز، احتمال لاغي، لا ألفاظ. هو يقول لك أنا حال الإكراه، شكو من تلفظ بالقصد؟ أنا أتلفظ هيك كألفاظ مثل المذياع، التسجيل، بهيمة، ألفاظ فقط كله محتملة بالمكره. بما نثبت هذا ذني أصول عقلائية، لو ما عندنا هيك أصول عقلائية. صار واضح إن شاء الله؟ أجاب المصنف بجوابين أتبعهما بتأمل، وحاصل الجواب الأول. نعم سيدي.
التأمل واضح.
لا، وهذا ليش أنا ذكرتها؟ حتى أريد من خلال ذكر الجواب الأول والثاني أنت تكتب وتفهم وتتأمل وين راح المصنف يرجع يدق نقطة من عندي. بس إذا تعبت غير شكل هاي. قال المصنف في مقام الجواب، الجواب الأول: كلامنا في المقام في المكره من حيث شرط الرضا وعدمه، هل أن العاقد المكره يشترط فيه الرضا وطيب النفس أو لا يكتفى، وإنما يكتفى بالقصد؟ أما من جهتي، أو قل بعبارة أخرى، وهذا يعني أننا نبحث هذا الشرط مع افتراض تحقق سائر الشرائط المعتبرة الأخرى، فالبحث إنما على فرض المفروغية من تحقق شرط القصد وغيره. والسؤال عن الرضا، هل هو معتبر في العاقد أو لا؟ وإلا لو أردت السؤال عن مثبتية القصد فهذا يعني لك أن تسأل عن مثبتية اللغة التي تكلم بها، عربية أو غيرها على فرض اشتراط العربية، ومثبتية الموالات، ومثبتية تقدم الإيجاب على القبول وغيرها. فما خصوصية أن تسأل عن خصوص مثبتية القصد؟ هذا الجواب الأول. هذا بعبارة أخرى بالمنطق شنو كانوا يعبرون عنه؟ لا، إذا بحثنا شرطان لا بد من افتراض توفر بقية الشرائط ولو بنحو التنزل. مو معناته أنه إحنا إذا الآن نريد نبحث شرط كون أنا كل بحث معين تتجي تسألني وهذاك الشرط شلونه وذاك المقتضى شلونه وهاي الحالة شلون. لا مو هيك. وين يذكروا هذا بالضبط بالدقة؟ من يتناولون الضروب في الأشكال ويجون يقولون بأنه مثلا شرط إجابة الصغرى، فعلية الكبرى، ما أدري كذا، كلية الكبرى، مو هيك. فمن يتناولون قضية معينة شرط معين دائما الأمثلة اللي يجيبوها كن مع توفر جميع الشرائط الأخرى، لأن إحنا ما نريد يصير القضية باطلة من جهة شنو انتقاص شرط آخر، إحنا نريد هذا الشرط نفسه مؤثر أو غير مؤثر. فصارت هاي قاعدة منطقية منهجية حتى ما يقع الخطأ في التفكير، أن بحث شرطين دائما يؤخذ بعد الفراغ. ليش قلت حتى تتأمل هنا وين المصنف راح يدي إذا قضية منطقية؟ دائما بحث كل شرطين إنما يؤخذ بعد افتراضه وبعد الفراغ من توفر الشرائط الأخرى. إحنا هنا كلامنا جاء نبحث هل أن القصد يكفي في المكره أو أن المكره لابد إذا كان عاقد من حيث هو عاقد يشترط فيه الرضا. هو الإكراه ينافي من؟ ينافي الرضا وطيب النفس. فنجي نسأل نقول هذا المكره إذا كان هو المالك باطل لأنه ماكو رضا ماكو طيب نفس. إذا كان عاقد شنو؟ جبنا فرضيات فككناهم وجبنا أنه فرضية أنه المالك هو مكره وبالتالي شنو قطعا راضي، ومرة جبنا المالك غير المكره بالتالي شوف هو راضي لكن المكره أكره العاقد. هاي كلها حتى ليش شنو نسوي؟ يريد يقول بأنه شرط الرضا معتبر في العاقد أو لا؟ في المالك بلا أشكال معتبر. هذا يقتضي أنه شنو بقية الشرائط عربية وموالات وماضوية وما أدري تشخيص بثمن ومثمن وكلها متوفرة وبالغ، وكون هم تسألني هذا المكره بالغ لو مبالغ شنو المثبت أنه بالغ؟ شو مثلا ليش بس على القصد سألت مثبتة القصد؟ هذا خلل بالسؤال، خلل منهجي. هذا الجواب الأول، واضح إن شاء الله. الجواب الثاني، لو تنزلنا عن الجواب الأول وقبلنا بالسؤال عن كيفية إحراز القصد في العاقد المكره، فنقول يمكن إجراء الأصل العقلائي في المكره أيضا، يمكن إجراء الأصل العقلائي في المكره أيضا، إذ لا فرق بين المختار وبين المكره من حيث قصد المعنى الاستعمالي لألفاظ العقد أو لألفاظ المتكلم بما هو متكلم، وإنما يفترقان المكره والمختار. وين يصير اكو فرق بيناتهم؟ وإنما يفترقان في الإرادة الجدية. فالمكره لا يريد المدلول جدا، والمختار يريده جدا، بمعنى أن المكره بخلاف المختار يريد أو لا يريدها بعد عن المكره، لأن المكره بخلاف المختار لا يريد ترتب الأثر في الخارج. واضح إن شاء الله. ولعل السائل خلط بين المكره والمجبر، إذ المجبر على التلفظ يتصور فيه أن يقع اللفظ منه لاغيا بأن يتكلم من دون المعاني ذهولا، خوفا، هربان، تخلصان. أما المكره فتقدم الكلام الطويل فيه أنه مع كونه مكره قاصد الدلالة والإرادة الاستعمالية، وعليه فالمكره مجرى لأصالة القصد. نعم، هو ليس مجرى لأصالة الجد، ولم ندعي إرادته الجدية، وإنما ندعي كفاية قصد المعنى، قصد الإرادة الاستعمالية في تمامية مؤثرية العقد. فتأمل في هذين الجوابين. صار واضح الجواب الثاني؟ قال: اللهم إلا أن يقال إن الكلام بعد إحراز القصد وعدم تكلم العاقد لاغيا أو موريا ولو كان مكرها. يقول إيه، وإحنا ملتفتين لأنه لا بد من إحراز القصد، لكن إحنا بحثنا وين؟ في اشتراط الرضا بعد الفراغ من توفر الشرائط الأخرى كلها بما فيها القصد. والجواب الثاني: مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا في الفرعين في الإكراه أيضا، يعني كما أيضا كما في المختار. فتأمل. خب، ما عندنا وقت لبيان التأمل، تأمل أنت، وإذا تحبون نبينه فعلى الدرس الآتي، لو تريدوا هسه وقت تجاوز. ها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هذا الجواز مختصر.